Tadi itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المسألة 16، ننتقل معكم إلى المسألة 17 في الأسعار. وفي البحث السابق إذا تذكرون تقريبا ماذا نعم انتهينا طبعا من مسألة الأرزاق، صحيح انتهينا، ماكو أي مسألة، وطبقنا العبارة. قال المسألة 17 في الأسعار: قال والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وهو يعني السعر رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان، ويستندان إليه تعالى وإلينا أيضا. هذه المسألة بما أن فيها في جانب أنه من فعل الله سبحانه وتعالى على هذه المباني الكلامية المطروحة، طرحت مسألة الأسعار. مسألة الأسعار عندنا مسألتان أساسيتان. المسألة الأولى: ما معنى السعر؟ والمسألة الثانية: الرخص والغلاء هل يكون من الله فقط أو منا فقط، أو منا ومن الله، أو من الله ومنا سبحانه وتعالى؟ هاتان المسألتان في المقام. السعر ما هو؟ المسألة الأولى: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء. السعر بمعنى أنه بتعبيرنا الحالي التسعيرة، وهذه التسعيرة أمر يتفق عليه بما هو جرت العادة عليه. وهذه التسعيرة أو هذا السعر ليس هو الثمن أو المثمن. ترض هذا المبلغ اللي هو الثمن 1000 دينار، وهذا المثمن مثلا هذه الأرز مثلا أو الحنطة، هذا ثمن وهذا مثمن. السعر ليس هو الثمن وليس هو المثمن، هو إن صح التعبير التقدير، تقدير الذي يتفق عليه العقلاء وأهل هذا المجتمع، بحيث أنه يباع هذا مثلا، بحيث أنه يباع هذا المثمن بهذا المقدار من الثمن. واضح؟ فبالتالي لا يكون السعر هو الثمن، لأنه كما تعلمون ربما يكون الثمن حتى من غير النقدين، يعني الذهب والفضة يعني. نعم، على كل حال يعني بعبارة أخرى هو ما يعادل المعوض في التقويم، ما يعادله هذا يعني نسبة، يعني هو عوض في النتيجة، هو عوض سواء كان من النقدين من غيرهما. ولذلك قلنا ليس هو الثمن، وليس هو الثمن أو المثمن، يعني أشبه باللغة الآن مثلا العصرية إنجاز التعبير، أشبه بالتحديد، شان الدولة تحدد تحدد ما نسميها الآن، هو نفس التحديد، هو تحديد المقصود به تحديد الأسعار، فرض مثلا نسبة، النسبة إن صح التعبير ممكن، بحيث أنه الدولة تضع تسعيرة الخبز مثلا بحكم أمر يومي، أو الأرز، أو اللبنيات، أو مثلا الملابس الضرورية مثلا. فهي الدولة نتيجة قوانين معينة، نتيجة العرف المعين، تضع هذه التسعيرات. فبالتالي هذه التسعيرة هي عوض أو تقويم عن أو يعادل المعوض في التقويم، فهو عوض. وهذا تارة قد يكون التسعيرة بالنقدين، يعني يكون السعر يعطى بالنقدين أو يعطى بشيء آخر غير النقدين، هذا بحث في النتيجة بحث آخر. واضح؟ ولذلك عرفه قال السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن ولا المثمن، شيء ثالث أصلا، لا هو الثمن ولا هو المثمن. يعني أقرب للفكرة، أقرب لكم الفكرة، مثلا مثل معنى صح التعبير هذه بعض المفاهيم الاعتبارية، مثل الزوجية، مثلا الزوجية أمر ليس هو الزوج وليس هو الزوجة، شيء منتزع منهما، فذاك أمر آخر، أمر اعتباري موطنه الذهن، لأن في الواقع الخارجي لا يوجد إلا الزوج أو الزوجة. أو الملكية مثلا، الملكية نفس الكلام، أمر هذه الملكية الموجود في الخارج ليس إلا الملك أو المالك، ليس إلا هو الملك أو المالك، الملك والمالك فقط في الخارج، البيت مثلا وصاحب البيت مالك البيت، إما الملكية ما هو ملكية، ليست أمر الثاني، يعني ليس لها ما بإزاء في الخارج كما يقول الحكماء، هذا أمر ذهني انتزاعي اعتبار اعتبره العقلاء لمسألة تنظيمية أو ما شاء. السعر تقريبا أقرب بهذا المعنى، ليس هو الثمن ولا هو المثمن وليس له ما بإزاء، هذا أشبه كما قلت بتسعيرة بتحديد، الآن يسموا قوائم التحديدات مثلا، شوف كل ما مثلا كل ما حد تروح مثلا حاط قائمة التسعيرات بحيث أنه هذا المتفق عليه لا أقل ولا أكثر. واضح الآن المطلب؟
يسموه شيخنا قيمة المثل
أيضا. أحسنتم، قيمة هذه القيمة المحددة حسب الاتفاق حسب العرف، يتدخل فيها الدين، يتدخل فيها العرف، يتدخل فيها مثلا بعض الاعتبارات، اعتبارات إقليمية، اعتبارات دولية، ماشي تفعبر في قضية هذا التسعير. ما قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار، ما عندنا شيء ذاك المطلب، هذا أولا. ثانيا، هذا السعر أو التسعير ينقسم إلى رخص وغلاء، إلى رخص وغلاء، قد يكون السعر رخيص وقد يكون ماذا السعر غال. خب، والتقسيم هذا فرع وجود ماذا؟ فرع وجود سعر محدد جرت العادة على تحديده حتى ينسب إليه. يعني الآن هذا السعر بهالمقدار 100 دينار، فنعرف على هذا المعنى المقدر المحدد، نعرف أنه ماذا إذا ارتفع عن 100 دينار شو نقول؟ غالي. أحسنتم، إذا نقص عن 100 دينار نقول رخيص. مثلا حين في العرف العام الآن مثلا تحدد الخبز أو الأرز مثلا بالكيس مثلا المعين لكذا كيلو مثلا ب100 ريال مثلا، هذا 100 ريال هذا التسعيرة، هذا السعر نفسه هذا محدد. فنأتي يوم من الأيام نذهب للشراء وإذا يقول هذا 150، لماذا 150؟ يقول هذا غالي. إحنا نقول هذا غال، لماذا؟ هذا سعره غالي. لماذا قلنا غالي؟ لأنه يوجد شيء محدد على هذا التحديد، لأن الرخص والغلاء فرع شيء محدد، المحدد 100 ريال، فعندما رفعوه إلى 150 120 130 ماذا يقول الناس عنه؟ هذا غالي. ويوم أطلع أذهب لشراء الأرز قال لي 80 ريال 70 ريال، وكان 100 بالبارحة، لأن يقولون رخص. إذن هذا التحديد المتعارف، قس عليه بقية الأمور. إذن عندنا السعر فيه رخص وفيه غلاء، والسعر هو التحديد. إذن السعر أو الرخص والغلاء يتوقف على وجود تحديد ما، يتوقف على وجود ماذا؟ تحديد ما معلوم ينسب إليهما. لا بد من قوله لا بد من اعتبار العادة. إيش معنى اعتبار العادة؟ العادة يعني هذه إن صح التعبير أي جرت العادة، بحيث أن في كل زمان ومكان تسعيرات معينة. واضح؟ يعني بسعر معين ثم ينسب السعر مثلا إليه، فيكون إما رخيصا أو غاليا كما مثلنا. طبعا يشترط أنه في وصف السعر بأحد الأمرين، أنه رخيص أو غالي، من الوحدة في الوقت والمكان، يعني الزمان معذرة الوقت، يعني الزمان والمكان. يعني مثلا بيع الثلج في الصيف وفي مكان ليس فيه برودة يكون مرتفع، صحيح سعره مرتفع نسبة، فالزمان والمكان لهما دخل واضح في مسألة رخص الأسعار أو غلائها. بينما نفس هذا الثلج في نفس هذا المكان إذا كان في الشتاء يكون أصلا رخيص جدا، لا والعكس بالعكس، أماكن فيها ثلوج يباع بالرخيص، أماكن ليس فيها ثلوج يباع مثلا بشيء يباع بغلاء وما شاكل ذلك. ما رجل أن نوصل الفكرة بهالمقدار. نعم، طب هذه المسألة الأولى. إذن اتحاد الوقت له أثر، يجيك فواكه لها وقت معين، وقت محدد تباع فيه، مثلا إذا كان هذا وقتها ووقت انتشارها تجد سعرها معقول أو رخيص مناسب تعبيرنا، وتارة لا في أماكن أو تارة في غير وقتها مثلا ترتفع الأسعار، أو لا هذه الفاكهة مثلا في المكان المعين تزرع ومتوفرة تجد سعرها رخيص، لكن لما تنقل وتعبيرنا تصدر إلى أماكن لا يوجد فيها هذا الجنس وهذا النوع من الفاكهة شو تكون هناك؟ يرتفع سعرها. هكذا إذن للزمان والمكان والوقت والزمان والزمان والمكان لهما دخل في هذا المعنى، واضح هذا الأمر الأول. بعد نكتفي بهذا المقدار. الأمر الثاني وهو المسألة المهمة، الرخص والغلاء أمران قد لاحظ يكون من الله سبحانه وتعالى، حيث أنه اقتضت الحكمة الإلهية أن يقلل جنس المتاع ويكثر رغبة الناس فيه لمصلحة معينة. فرضا مثلا هذا الذهب مثلا يكون قليل ما متوفر في كل الأماكن فيكون سعره مثلا لمصلحة معينة، هذا الأرز أو هذا الطعام أو هذا الطحين مثلا يكون متوفر لأن الناس تحتاجه أكثر مثلا في حياتها وديمومة حياتها مثلا، فتجهر وتوفر ويكون رخصه مثلا سعره ماذا قليل. يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته قد يوفر هذا الجنس من المتاع وهذا النوع يوفره بمقتضى حكمته ولطفه بعباده فيكون مثلا سعره معقول، وتارى لمصلحة ما يقلله فترتفع يرتفع سعره. إذن الرخص والغلاء هم له يعني قضية توفره وكثرة العرض يؤثر في الرخص ماذا والغلاء، كثرة وجوده أو قلة وجوده، هذا من نحن يعني من الله سبحانه وتعالى. وتارى لا الناس بأنفسهم نتيجة إما اتفاقيات معينة عقلائية مقبولة، وتارى نتيجة ظلم، تارى مثلا المجتمع العقلائي بشكل عام افترض منظمة الهيئة المتحدة مثلا أو كذا بشرطها وشروطها ومنها العدالة والنظر لمصالح الناس، لو اتفقوا على أن هذا يعين له مثلا لأنه هذا يجب مثلا أن يصدر جميع بلدان العالم هذا الطحين مثلا، فبالتالي يكون سعره أرخص لكي لا تحقق المجاعة مثلا، وتارة تقول لا مثل هالنوعية مثلا من الطعام هذا ما تحتاجه كل المجتمعات وبالتالي مثلا يصدر بشكل قليل فطبيعي يرتفع سعره، فصار الرخص والغلاء منا، هذا بالشكل افترض العقلائي في الصورة العقلائية وتارة لا بشكل ظلم يأتي السلطان الظالم يحتكر نوع من افترض يعرف بأن الناس تميل إلى الأرز وراه يوميا هذا مصرف يومي، ماذا يفعل هذا الظالم؟ يسحب كل الأرز من الأسواق فالناس تبين حاجتها له فينزلها بشكل تدريجي وبأسعار مضاعفة كما يفعل الظالمون يعني، فترتفع الأسعار. وتارة لا يجيك إنسان حاكم عادل لكن تجار ظلمة يحتكرون فماذا يفعل مثلا؟ يأمرهم مثلا بتسعيرة معينة مثلا مصالح معينة، وإن كان الناس مسلطون على أموالهم مثلا، ولكن تبقى على كل حال هناك مثلا صناعات فقهية تعالج هذه الإشكالية وهذا المشكل. بحث في محله. إذن مسألة السلطان العادل والسلطان الظالم له دور في قضية ماذا؟ هم هذه له يعني يصير لهم مدخلية في مسألة ارتفاع الأسعار أو نزول الأسعار. الدول في بشكل عام تعاني من هذه الظاهرة، تعاني هذه الظاهرة. مثلا في بعض البلدان ترتفع الأراضي بشكل فاحش، تتدخل الدولة، يتدخلوا عقلاء المجتمع، ما يصير. واضح. بعض الأحيان مثلا تنزل بدرجة لا تضر بالبائعين، تتدخل الدولة مثلا إلى غير ذلك. إذن لا إشكال ولا ريب إن مسألة الرخص والغلاء بعد اتحادهما بما جرت به عادة المكان أو العادة بما كما قلت أجرت العادة في كل زمان وكان على تقويم شيء بسعر معين، ثم هذا كما قلت كميزان ينسب عليه أن هناك شيء رخيص وأن هناك شيء غال وما شاكل ذلك. هذا الأمر تارى بيد الله سبحانه وتعالى مصالح معينة، وتارى بيد ماذا؟ بيد الإنسان، سواء الإنسان الذي يراقب الله سبحانه وتعالى ويمشي وفق ما يريده الحق سبحانه وتعالى، وتارى لا والعياذ بالله كالمحتكرين كالظالمين لهم أثر في مسألة ماذا؟ مسألة ارتفاع الأسعار. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قدرنا نوصل الفكرة. قال المسألة السابعة عشرة في الأسعار. قال والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، تقدير تحديد كما قلت نسبة توضع. والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء وهو رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان، ويستندان إليه تعالى وإلينا أيضا. أقول السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء. فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان. وياي. فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة، العادة أن هذا يباع بمئة يعني يباع بسبعين ستين هذا يقال رخيص. فالرخص هو السعر المنحط يعني النازل بتعبيرنا عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، لأنه إذا كان في الشتاء ورأينا الثلج رخيص لا يقال هذا رخص، لأنه جرت العادة في مثل الشتاء ماذا طبيعة الحال لا أحد يميل إلى الثلج، فسعره يكون كلش مثلا بهذا، لا يسمى هذا رخيص. رخيص إذا كان في الصيف وسعر الثلج بهذا المقدار مثلا بعشرة دينار والآن يباع بخمسة مثلا في الصيف هذا يقال عنه رخيص، لكن لو يباع بخمسة في الشتاء لا يقال عنه رخيص أساسا، لأنه ما يعني لأنه في الثلج لا يرغب إليه أحد مثلا. لابد أن نأخذ هذا. قال فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، وإنما اعتبرنا الزمان والمكان. لماذا؟ لأنه لا يقال إن الثلج قد رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج، لأنه ليس أوان بيعه، ويجوز أن يقال أنه رخص في الصيف إذا نقص سعره عما جرت عادته في ذلك الوقت، ولا يقال رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنها ليست مكان بيعه، ويجوز أن يقال رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه ماذا فيها. واضح المطلب؟ واعلم أن كل وهذا المطلب الثاني الآن. واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلل جنس المتاع المعين ويكثر رغبة الناس إليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين، لو كان في الذهب أو بعض الأمور مثلا التي هي قليلة، وقد يكثر جنس ذلك المتاع يقل رغبة الناس إليه تفضلا منه وإنعاما أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص لو كان مثل الحنطة والطعين الذي مثلا هو مدار عيشة الناس مثلا، فيحصل الرخص وقد يحصلان هذا قد يحصل وقد يحصلان هذا من الله وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه، أو لاحتكار الناس، أو لمنع الطريق خوف الظلمة. مثلا في تلك البلد السعر معقول، لكن لما هذا الذي يأتون به من بلد يقول نحن نجازف بأرواحنا قطع طرق وخطر، فبعد نأخذ مبلغ ليس له مثلا بدل خطر بتعبيرنا، أو لمنع الطريق خوف الظلمة، أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا، فيحصل الغلاء وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلع برخص ظلما منه، أو يحمل على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص، وهكذا على كل حال أسبابه كثيرة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال المسألة 17 في الأسعار، قال والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وهو رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان، ويستندان إليه تعالى وإلينا أيضا. لماذا قال هذا المعنى؟ لأن تعلمون بأن رأي الأشاعرة أنهم يسندون كل شيء لله، أن يقولون بالجام، نحن وفق نظرية مدرسة أهل بيت سلام الله عليه، وفق نظرية ماذا؟ الأمر بين الأمرين، لا جبر تفيض ولكن أمر بينه يتم بالمطلق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تعالوا معي إلى آخر المسائل في المسألة 18 في الأصلح. هذه المسألة تقريبا فقط أقرأ إطلالة ذكرها السيد هاشم الطهراني عليه الرحمة، مفيدة جدا، وذكر فيه كلاما للشيخ المفيد عليه الرحمة، فلذلك أحاول أقرأها ونشوف نأتي للعبارة، ما عندنا مطالب يعني تلك المطالب الضرورية. قال صفحة 647 السيد هاشم الطهران عليه الرحمة، قال قول المصنف والأصلح قد يجب إلى آخره. اعلم أن الله سبحانه لا بخل في ساحة قدسه، فما كان موردا لفيض أتاه، فما لكل موجود من فيضه فهو الأصلح له، ورعاية الأصلحية للموجود ذي الاختيار تكون ماذا وياي؟ تكون بالتمكين. ورعاية الأصلحية للموجود ذي الاختيار تكون بالتكوين والتشريع معا. الله سبحانه وتعالى مصلحته تتجلى في تشريعاته وتتجلى في خلقه التكويني، والممنوع إنما منع لقصوره تكوينا أو تقصيره اختيارا. الله سبحانه وتعالى يا دائم الفضل على البرية، إذا رأينا نقصا هنا أو هناك إنما هو مشكلة إيه؟ في قابلية القابل وليس في فاعلية الفاعل، ولكن رعاية ذلك لا تكون بحسب مصالح الدنيا فقط، ولا بحسب مصالح الشخص كما يظن بعض الكلمات، لا، هناك مصالح كلية حاكمة مقتضى اللطف الإلهي. قد يرى الإنسان في بعض المدن هذا قل عليه، أو أنه مثلا يرى استغفر الله جحفة في حقه، لا، القضية بشكل عام وشكل كلي، المصالح الكلية مقدمة على المصالح الفردية والجزئية وما شاكل ذلك. يقول ولكن رعاية ذاك لا تكون بحسب مصالح الدنيا فقط، ولا بحسب مصالح الشخص كما يظهر من بعض الكلمات، بل الله تعالى يراعي مصالح عباده في الدنيا والآخرة معا. وهذه المهمة، المرتكز الإلهي قام على مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. كثير التشريعات الأرضية تشريعات الدنيوية تهتم بمصالح الإنسان وين؟ في عالم الدنيا بهذه المحدودية، وتقفل عن مصالح الأخروية. لا، التشريعات الإلهية تشريعات الدينية تهتم بكلا الجانبين، مصالح في الدنيا ومصالح ماذا؟ في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بتعبير الدعاء. المهم المصلحة والخيرية للإنسان في الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا والآخرة. بل الله تعالى يراعي مصالح عباده في الدنيا والآخرة معا برحمته الواسعة على جميع الخلق، فرب شيء لا يكون مصلحة لشخص في دنيا بل في آخرته. بعض المؤمنين مثلا يجد بأن هذا ليس في مصلحة الآن، يقول صحيح خسرت هذا المبلغ، أنت درى في مصلحتك، خسرت ذلك البيت، خسرت تلك مثلا ذلك الأمر، لكن مصلحتك الأخروية. وبحثنا بعض التعويضات والثواب وكذا. فرب شيء لا يكون مصلح شخص في دنيا بل في آخرته، أو أولا أولى لنفسه بل لنوعه أو لشخص آخر مع رعاية حقه وتدارك ما فات عليه. ثم إن الإجماع منعقد من الإمامية، وأخبارهم دالة على أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح له. يعني الأدلة العقلية والأدلة النقلية من آيات وروايات كلها تدل على ماذا؟ إن الله لا يفعل إلا الأصلح بنا. هذا هو الأصل عندنا وفق الأدلة العقلية والأدلة النقلية، واضح؟ وذلك قال الشيخ المفيد عليه الرحمة في أوائل المقالات، إن الله تعالى لا يفعل بعباده ما داموا مكلفين إلا أصلح الأشياء لهم في دينهم وماذا ودنياهم، وإنه لا يدخرهم صلاحا ولا نفعا، وإن من أغناه فقد فعل به الأصلح في التدبير، وكذلك من أفقره ومن أصح ومن أمرض فالقول فيه كذلك. قد يكون مصلحة هذا المؤمن الصحة، وقد مصلحة المرض، قد يكون مصلحة الفقر، قد مصلحة الغنى، طبعا بشرط أن لا يكون هو الإنسان سبب بذلك، فرق، يكون المصلحة واضحة محضة. واضح؟ هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. هنا الآن تقريبا المصنف يتكلم عن هذه المسألة، نحن مراعاة للوقت، يعني كما قلت لا توجد تلك الأمر. إذن المقصود من الأصلح هو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل في عباده إلا الأصلح، وهذه المسألة متفرعة، يعني ماذا ذكرت؟ لأنها من فعل الله، فالكلام كله في فعل الله سبحانه وتعالى. تعال معي الآن، نحن أفضل من باب المراعاة الوقت، وما عندنا إلا الآراء الآن وبعض المناقشات، وهذه تلك الضرورية، يعني هي آراء بعد القوم مع التوضيح، طبق العبارة مع التوضيح. قال المسألة 18 في الأصلح، قال والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف. أقول الشارح، اختلف الناس هنا فقال الشيخان، من؟ أبو علي وأبو هاشم الجبائيان وأصحابهما، أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى، ليس بواجب على الله. وطبعا هذا هم مذهب الأشاعرة كذلك، لكن على مبناهم، والشيخان اللي هم المعتزلة، يعني أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي معتزليان. وقال البلخي أنه واجب، الأصلح واجب من الله، وهو مذهب البغداديين وجماعة من البصريين. وقال أبو الحسين البصري إنه يجب في حال دون حال، وهو اختيار المصنف، يعني ماكو إلزام على الله سبحانه وتعالى، مقتضيات المصلحة قد الآن تجب وقد لا تجب، إما أنه يجب مطلقا أو لا يجب مطلقا. طبعا بعنوان الأصلح هو لا ينفك عن أنه مقتضى اللطف الإلهي، لكن على كلها تجد ربما تفاصيل في بعض الصور. وقال أبو الحسين البصري أنه يجب في حال دون حال، وهو اختيار المصنف رحمه الله عندما قال والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء ماذا؟ الصارف. خب، وتحرير صورة النزاع، الآن تحرير صورة النزاع، لماذا هذا الخلاف؟ وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال وانتفاء الضرر به، هذا المثال، إذا فرضنا أن زيد أصلح له هذا المال 1000 دينار، الآن مصلحته 1000 دينار، وأيضا لا توجد مفسدة، يعني المفسدة منتفية والمصلحة متحققة، نقول كما نقول هنا الآن يجب على الله أو لا يجب الله، اختلف القوم، ما من يقول يجب من الله، من يقول لا يجب من الله، منهم من يقول يجب في حال دون حال. هذه الآراء الثلاث الآن ذكرناها. إذا محل نزاع من خلال هذا المثال يتضح. زيد الآن الله سبحانه وتعالى يعطيه ألف، إذا مصلحة الآن ألف دينار مصلحة محضة والمفسدة منتفية، هنا هل يجب أو لا يجب، أو يجب حال دون حال؟ قلنا هذه الآراء الثلاثة. قال: وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال وانتفاء الضرر به في الدين، في الدين أو في الدين عنه، ليش مكتوب عندكم في الدين يمكن، أو في الدين أحسن، ما عليه ضرر في دينه يكون هذا أقرب، وعن غيره، يعني هم لا توجد مفسدة لغيره، قد يكون هو له مصلحة لكن قد يكون هذا المال يفسد غيره مثلا، بحيث أنه تنتفي جميع أنواع المفاسد في دينه في دنياه له لغيره مطلقا، يعني هذا يكون أفضل. قال: وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال وانتفاء الضرر به في الدين عنه وعن غيره من المكلفين. ها الآن واضح، جاءت السؤال: هل يجب إيجاد ذلك القدر له أم لا؟ تعبيرنا الآن فاعلية الفاعل تامة والفيض الإلهي، وقابلية القابل ماذا؟ تامة، وهي قابلية هذا العبد للحصول على هذا المال. هل يجب الآن الله يفيض عليه أو لا؟ احتج الموجبون، يعني الذين يقولون يجب من الله، لمن؟ اللي هو مثل البلخي وجماعة البغداديين. احتج الموجبون بأن لله تعالى داعيا إلى إيجاده، وهو اللطف والمصلحة لعبده، وليس له صارف عنه وهو انتفاء المفسدة، فيجب ثبوته، لأن مع ثبوت القدرة ووجود الداعي وانتفاء الصرف يجب الفعل. بتعبيرهم إذا تحققت الشروط وارتفت الموانع تحقق الفعل. بعبارة فلسفية، إذا كان الفاعل تم الفاعلية والقابل تم القابلية، حتما يتحقق الفيض والعطاء الإلهي. لكن كما قلنا لا نقول بعبارة يجب على الله، نقول يجب عن الله سبحانه وتعالى. واضح لهنا العبارة؟ قال: وبيان تحقيق الداعي ما هو؟ إنه إحسان خال عن جهات المفسدة. هذا بيان ماذا؟ تحقيق الدعني وجود المصلحة. وبيان انتفاء الصرف أن المفاسد منتفية، ما في توجد ولا مشقة فيه، لأنه مو شاق على الله سبحانه وتعالى. إذن مصلحة تامة ومفسدة تامة والمفاسد منتفية بتمامها ولا توجد مشقة، إذن ماذا بعد؟ طب لابد من الفيض. واضح العبارة؟ هذا بيان ماذا؟ بيان الإيجاب، المحتجون بأنه يجب من الله. هذا الرأي الأول. رأيثا: واحتج النفاة. من النفاة؟ أبو علي الجبائي وأبو هاشم، وهم نسبة إلى الأشاعرة. قال: واحتج النفاة بأن وجوبه يؤدي إلى المحال فيكون محالا. بيان الملازمة، أن لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة، فإن وجب إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له، لأن نفرض ذلك في كل زائد، وإن لم يجب ثبت المطلوب. هذا ما هو الدليل؟ لاحظوا وياي، يقولون الآن أنتم تتكلمون عن ماذا وياي؟ تتكلمون عن هذا الزائد، تتكلمون عن هذا الزائد. هذا الزائد الآن إذا انتفت كل المفاسد وتحققت كل المصلحة يجب، فوجب هذا الزائد. إذا وجب هذا الزائد ماذا بعد؟ نفس الشيء، هذا الزائد الثاني اللي هذا الزائد الأول تحقق، الزائد الثاني نفس الشيء، هم إذا انتفت إذا تحققت مصالح وانتفت مصالح تحقق زائد آخر، الزائد الآخر بعد بعده ماذا؟ زائد آخر إلى ما لا نهاية، وهذا محال. فبالتالي إذا إما أن تقولون إن قلتم به قلتم بالمحال، أو تقولون لا يجب، هذا رجوع إلى قولنا، وهنه لا يجب فيه، كما لا يجب في المرة الثالثة والرابعة، لا يجب في المرة الأولى. واضح هذا؟ نعم. قال: بيان الملازمة، أن لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزاد على ذلك القدر وثبوت المصلحة، فإن وجب إيجاده لزم وقوع ما لا نهاية له، لأن نفرض ذلك في كل زائد، وإن لم يجب ثبت المطلوب. واضح لهنا؟ قال أبو الحسين، أبو الحسين البصري: إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة وكان الزائد عليه مفسدة وجب عليه أن يعطي ذلك القدر لوجود الداعي وانتفاء الصارف، وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير نهاية فإن تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعل. هنا أبو الحسين فصل، قل لأنه قال يجب في حال دون ماذا حال. لحظ العبارة، لحظ العبارة. قال أبو الحسين: إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية، يعني هذا افترض هذا الزائد، لاحظوا وياي، يزيد ويزيد ويزيد وفيه مصلحة ولا توجد فيه مصلحة، فليكن، ما عندنا مشكلة. وإذا لا، هذا يتحقق منه مفسدة بعد ذلك، الزائد يتحقق هنا، قد الله يضيف وقد لا يضيف، مثلا قد يزيد وقد لا يزيد. لاحظ العبارة. فقال أبو الحسين: إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة القدر وكان الزائد عليه مفسدة وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعي، فقد يعطي هذا القدر أما الزائد لا يعطي وانتفاء الصار، وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية، إذا هذا الزائد ما فيه مفسدة المحالية، فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعله، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق، فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه، فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك إلى غير ذلك. كيف؟ هنا طبعا أبو الحسين البصري وقع في إشكالية، يريد يعالج مشكلة لكن وقع في مشكلة أخرى، وهو أنه يقول الآن اعطى هذا القدر إذا فيه مصلحة وانتفت المفسدة خوب يعطى، الآن لو الزيادة فيها فيها مصلحة نفس الكلام، لكن إذا كانت هذه الزيادة فيها مفسدة، ولو مفسدة ماذا؟ مفسدة المحالية، لن يستلزم المشقة على الله سبحانه وتعالى، هذا قد يجب وقد لا يجب، لكن نقول هذا الكلام فيه مغالطة وفيه شناعة، كيف يقول بأن هذا شاق على الله؟ فليكن أنه لا غير النهاية الله يعطي سبحانه وتعالى، يا دائم الفضل على البرية، هذا نعم الجنة غير نهائية، نعم الآخرة غير نهائية، مع ذلك الله لا يقطعها. إذن كون أن هذا يؤدي، هذه الزيادة تؤدي للزيادة، الزيادة تؤدي للزيادة، هذا ليس محالا، هذا ليس محالا كما فرضتموه، ولو فرضنا محال فهو خارج عن القدرة تخصصا لا تخصيصا، تخصصا موضوعا خارج، وقلنا فيما تقدم بحث القدرة متعلق القدرة في الأمور ماذا؟ الممكنة، وليس الأمور المحالة ذاتا، والمحال الذاتي لا يدل على نقص في الله، المشكلة ليس في فاعلية الفاعل بل المشكلة في قابلية القابل، وهذا ذكرنا البحث مفصل كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما سألوا ذاك الرجل: هل ربك يستطيع أن يدخل البيضة في الدنيا والدنيا في البيضة بحيث لا يسقر الدنيا ولا يكبر البيضة؟ ماذا قال أمير سلام الله عليه؟ إن الله لا ينسب إلى عجز، والذي قلت ماذا لا يكون. واضح العبارة. إذن هذه شناعة من أبو الحسين، كيف يتحمل هذا المعنى؟ ثم قال ثم مثل فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه، فيصير الداعي مترددا بين الداعي والصارف، فلا يجب الفعل ولا الترك. وتمثل، جاب مثال، بأن من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير بعينه ولم يظهر له ضرر في دفعه فإنه يدفعه إليه، فإن حضره من الفقراء جماعة يكون الدفع إليه مساويا للدفع إلى الأول، ويشق عليه الدفع إليهم لحصول الضرر، فإنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفع. فإذا لاحظوا إياه بأنه هذا أمر أنه يعطي فقيرا، وإذا كان الفقير لوحده أعطيناه هذا المبلغ، لكن تستأصر جماعة كثيرة من الفقراء، ولو أعطي هذا يقتضي أني أعطي هذا وهذا وهذا وهذا، فماذا يستلزم علي؟ مشقة، حصول مشقة، وبالتالي ماذا؟ أنا أبقى مترددا أن أعطي أو لا أعطي. فإذا أنت تفعل أو لا تفعل، فيمثلون الله بهذا الطريقة، هذا التمثيل بهذا المعنى، كأن الله بهذا المعنى، لا، ما بالمثال، مو صحيح. قال: لحصول الضعف، أنه قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفع، فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم، إذا كان هذا يقتضي منه أنه له الحق أن لا يعطي، لأن يقول إذا أعطيت هذا الفقير يلزم أن أعطي مجموعة الفقراء وهذا شاق عليه، فإذن لا أعطي من أول الأمر، يقول هكذا الله سبحانه وتعالى إذا يستلزم الاستمرارية والإنصاح التعبير الزائد والزائد والزائد إلى ما لا نهاية، هذا في حكم المشقة، وبالتالي من باب أولى أن الله لا يعطي. إذن رأي أبو الحسن البصري خلاصته أنه يعطى في بعض يجب في بعض الوقت أو في حال دون حال، لكن التمثيل والاستدلال غير تام، خلط بين المحال الذاتي والمحال الوقوعي، هذا أولا. ثانيا ماذا كما قلت؟ ثانيا قياس قدرة الله المطلقة بقدرة العبد، هذا المثال يعني قياس مع الفارق كما نقول. قال واضح إن شاء الله، لا نطيل أكثر من ذلك كما بعد ننهي العبارة. قال فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم، يعني أنه لا يعطي، فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى، فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى لانتفاء الفعل. فلهذا قال قد يجب الأصلح في بعض الأوقات دون بعض، وللنفات وجوه أخر ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء. هذا نهاية المرام كما جملة العلماء يقولون بأن هذا الكتاب للأسف أنه ماذا ما موجود، يعني إلا قسم من الإلهيات، بعضهم يقول النسخة التام غير كما يقول بعض المحققين، يعني
الإلهيات كنا غير موجودة فقط،
لم تصل إلى الإلهيات أي ما واصلة يعني ظاهرا. نعم، إذن حاصل ما يريد أن ننقل بس عبارة الشيخ سبحانه حفظه الله، نختم البحث واضح إن شاء الله العبارة باب فقط الإنارة أكثر. يقول الشيخ سبحانه عليه الرحمة في كلام الشيخ معذرتنا دام ظله وأبقى أطال الله بقاء، يقول الشيخ في صفحة 148 من تعليقه على التجريد، يقول المذكور في كلامه في كلام مان أبو الحسين البصري الشقوق التالي: أولا إذا كان ذلك القدر مصلحة وفي الزائد مفسدة، في حين ذي يلزم اكتفاء بالأقل، الله يعطي هذا المقدر، أما الزائد قد يفسده فلا يعطي، هذا واضح أولا. ثانيا إذا لم تكن في الزائد مفسدة مطلقا في عامة المراحل، لكن كان فعل الزائد على القدر شقا على الله سبحانه، فتكون المشقة مزرة الصرف فيه عن الفعل، هذا قلنا الاحتمال باطل جدا، يقول الله بيعطيك القدر والزيادة ما فيها مسك، إنه هذه الزيادة تلزم الزيادة والزيادة تلزم الزيادة والزيادة تلزم الزيادة إلى ما لا نهاية، وهذا يكون بحكم الشاق على الله، نقول هذا الكلام باطل قياس مع الفارق. إذا لم يكن الشقة هذه لم يكن شاقا بل كان مستلزما للمحال، ترضى إيجاد ما لا يتناهى، يقول ولا يخفى ما فيه من الوهل لعدم تصور القسم الثاني في حقه سبحانه، إنه يكون شاق على الله. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وما الجليل واللطيف، يقول ينقل كلام الأمير المؤمنين، وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء. هذا نهج البلاغة الخطبة 185. وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء. واضح إن شاء الله، ما أدري أنا وصل الفكرة. إذا لا بد أن نلحظ هذه الشقوق ونرى ما هو محال ذاتا فخارج عن القدرة تخصصا، وما هو ماذا ممكن، هذا لا إشكال فيه حتى لا يستلزم ماذا، لا توجد مشقة على الله سبحانه وتعالى، نستجير بالله. فالقياس مع الفارق والمثال في غير محل، واضح هذا المطلب، إلى هنا اتضحت هذه المسألة. قال والمسألة 18 في الأصلح، قال والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف. هذا تمام الكلام بحمد الله في هذه المسألة الأخيرة، وبه ننتهي عن مسألة ما يسمى بعنوان عام مسألة العدل الإلهي. واضح، بعد إذا عبارة قامضة هنا أو هناك ما استطعت توضيحها بعد نرجو المعذرة، وفي مجال للسؤال لتوضيح ما تقدم إن شاء الله في الدرس المقبل ندخل في المقصد الرابع في النبوة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم